الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في منظومة العمريطي رحمه الله في باب أقساب الكلام، وعند قوله رحمه الله: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. عرفنا أن الكلام ينقسم إلى قسمين، وهما خبر وإنشاء. وضابط الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء عكسه، ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. وليس هذا من قبيل التعريف حقيقة، لكن من قبيل الإيضاح والتقريب وتقريب الفهم، وليس هو من قبيل التعريف حقيقة. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه انتقد ذلك في كتابه الرد على المنطقيين، ونص كلامي رحمه الله قال: ويقال إدخال الصدق والكذب أو التصديق والتكذيب في حد الخبر لا يصلح. قال: ويقال إدخال الصدق والكذب أو التصديق والتكذيب في حد الخبر لا يصلح، قال: لأنهما نوع الخبر، وتعريفهما إنما يمكن بالخبر، فلو عرف الخبر بهما للزم الدور. فتعريف الخبر بالصدق ما يحتمل الصدق والكذب يحتمل الدور، باعتبار أن الصدق والكذب قسمان من أقسام الخبر. فالخبر قد يكون الخبر منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب، فهما قسمان من أقسام الخبر. وكيف تعريف الصدق؟ تقول: الصدق الخبر الموافق للواقع، والكذب الخبر المخالف للواقع. قد يقال عن عمد، وقد لا يشترط هذا الشرط، لكن على كل ما تعرف لا تعرف الصدق اللي عرفته الخبر، ولا تعرف فتعريف الخبر حينئذ بالصدق يلزم منه الدور. فإنه إذا قيل لك الخبر ما هو، فقلت الذي يحتمل الصدق والكذب، طيب والصدق والكذب ما هو؟ هو الخبر المطابق للواقع، يعني الصدق والكذب الخبر الغير مطابق للواقع. طيب فما هو الخبر؟ رجعت فإنك ترجع إلى القول الأول فتقول: الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب. طيب ما هو الصدق والكذب؟ رجعت إلى الخبر مرة أخرى وقلت: الصدق هو الخبر الذي كذا وكذا، فيلزم من ذلك الدور. فليس هذا من قبيل التعريف حقيقة، لكن من قبيل تقريب المسألة حتى يفهم الإنسان ما هو الخبر. فإن لم يستقم في باب التعاريف فيكفي أن به تميز بين الخبر والإنشاء، والمقصود هو التمييز، أن يميز الشخص بين الخبر والإنشاء. فما كان محتملا للصدق والكذب لذاته فهو الخبر، وما لا يحتمل ذلك فهو الإنشاء. قال: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. وقسم الكلام للأخبار، فالكلام منه ما هو خبر، والخبر سبقه إيضاحه، وهو الذي كما عرفنا يحتمل الصدق والكذب لذاته. وقلنا لذاته لإخراج ما يحتمل الصدق أو الكذب لغير ذاته، إما باعتبار المتكلم أو لقرينة أخرى. فكلام الله عز وجل لا يكون إلا صدقا، وهكذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكلام الكذاب المخالف للمعقول والمعلوم بطلانه لا يحتمل إلا الكذب. وكلام المجهول وش يكون؟ محتمل للصدق والكذب. قال وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. أما الأمر والنهي والاستخبار فهذه الثلاثة إما أن تدخل في الإنشاء وإما أن تدخل في الطلب, إما أن تدخل في الإنشاء وإما أن تدخل في الطلب. فإذا قسمنا الكلام إلى ثلاثة أقسام خبر وطلب وإنشاء فإننا ندخل الأمر والنهي والاستخبار في الطلب. وإذا قسمنا الكلام إلى قسمين إلى خبر وإنشاء فندخل الأمر والنهي والاستخبار في قسم الإنشاء. وعلى كلا الأمرين لا دخل لهما في الخبر, لا دخل لهما في الخبر, الأمر والنهي والاستخبار لا يدخلان في الخبر إما في الطلب وإما في الإنشاء. فإن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك والاستخبار طلب الخبر, طلب الخبر. فالاستخبار هو طلب الخبر, هل سافرت, هل صليت, فهذا هو الاستخبار. فالأمر والنهي والاستخبار إما أن ندخلهما في الطلب ونجعل الطلب قسما مستقلا أو في الإنشاء. والمشهور عند العلماء تقسيم الكلام إلى قسمين إلى خبر وإنشاء, وجعلوا الطلب داخلا في الإنشاء. لأنه إنشاء الأمر إنشاء للطلب, والنهي هو في الحقيقة إنشاء للطلب, لكن هذا إنشاء لطلب الفعل وذاك إنشاء لطلب الترك. والاستخبار إنشاء أيضا لطلب الخبر. فنبقى على المشهور عند العلماء وهو أن الأمر والنهي والاستخبار من قسم الإنشاء. قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. والتمني والعرض والعرض والقسم هذه ثلاثة تدخل في الإنشاء ولا تدخل في الطلب إن جعلنا الطلب قسما مستقلا, وهكذا لا تدخل في الخبر. وإذا مشينا على المشهور أدخلنا هذه الستة في الإنشاء, الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم. والتمني طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر, طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. فقد يتمنى الشخص المستحيل, وقد يتمنى ما فيه عسر, وهذا كله داخل في التمني. فإذا تمنى أن يكون شبابا وقد شاء وقد كبر سنه فتمنى ما لا يكون, هنا تمنى ما لا يكون. وهكذا تمني الكفار الرجوع إلى الدنيا هذا تمني ما لا يكون. فقد يتمنى الشخص ما لا يكون وقد يتمنى ما فيه عسر, فيتمنى أن يكون غنيا وهو فقير, فيتمنى ما فيه عسر أي باعتبار حاله. والفرق بين التمني والرجاء أن الرجاء يكون للشيء الذي يمكن حصوله, الرجاء يكون في الشيء الذي يمكن حصوله, والتمني أوسع, قد يكون في الشيء الذي يمكن حصوله وفي الشيء الذي لا يمكن حصوله. فالرجاء يكون في الشيء الذي يمكن حصوله كأن يرجو العبد مغفرة الله عز وجل فهذا يمكن حصوله, لكن الشيخ الكبير إذا تمنى أن يكون شابا فهذا لا يمكن حصوله، فهذا التمني ولا يقال له رجاء. والتمني والرجاء من قسم الإنشاء. فالمتمني أنشأ التمني بلفظه ليت السبب يعود يوما، هنا أنشأ بلفظه التمني. وهكذا الراجي أرجو أن يغفر الله لي، فأنشأ من لفظه الرجاء. والعرض من تمن ولعرض، وهو طلب الشيء برفق، طلب الشيء برفق، ألا تأتي عندنا، ألا تزورنا. فإذا كان طلب الشيء برفق فهو العرض، فإن كان ببحث وإزعاج يقال له تحضيض، يقال له تحضيض. والعرض والتحضيض من قسم الإنشاء. فالطلب إذا كان برفق يقال له عرض، فإن كان مع إزعاج وحث ومبالغة يقال له تحضيض. هل زرتنا؟ هذا تحضيض. ألا زرتنا؟ هذا عرض. قال إلى تمن ولعرض وقسم، كذلك القسم داخل في قسم الإنشاء. إذا حلف الشخص وقال والله ليكونن كذا وكذا، هذا خبر أو إنشاء؟ والله ليكونن كذا وكذا، أو والله لأسافرن غدا، هذا إنشاء باعتبار القسم، لكن باعتبار المقسم عليه وش يكون؟ يكون خبر. وكلامنا إنما هو في القسم، إذا جاء بحروف القسم فقد أنشأ القسم، والمقسم عليه يكون من قبيل الخبر. وكلامنا هنا في باب القسم لا في باب المقسم عليه. فالقسم إنشاء والمقسم عليه خبر من الأخبار. فالأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم كل هذا من داخل في مسمى الإنشاء. وهكذا العقود والفسوخ داخل في مسمى الإنشاء، العقود والفسوخ، وإن كان ظاهرها الخبر لكن حقيقة نعم لكن حقيقتها الإنشاء. إذا قال بعتك سيارتي بكذا وكذا، الجملة في ظاهرها أنها جملة خبرية، لكن لما كانت من قبيل العقود صارت من قبيل الإنشاء. فإن من قال بعتك أنشأ بيعا، والمشتري إذا قال اشتريت أنشأ شراء، والرجل إذا قال لامرأته أنت طالق، هن أخبر بطلاق متقدم وإلا أنشأ طلاقا، أنشأ طلاقا ليس مجرد خبر عن طلاق ماض. إذا قال أنت طالق فهذا إنشاء للطلاق، وإذا قال تزوجت فلانة فهذا إنشاء للنكاح. وهكذا سائر العقود داخل في الإنشاء من هذا الوجه. وكذلك الفسوخ، نعم ما ذكرناه يعني جمعنا بين العقود والفسوخ في الأمثلة السابقة، جمعنا بين العقود والفسوخ، فالنكاح عقد والطلاق فسخ، وهكذا فسخ البيع والشراء والإجارة كل ذلك داخل في الإنشاء. وهكذا أيضا الدعاء، الدعاء داخل، نعم النداء، النداء داخل في الإنشاء. على كل الخبر ضابط كما عرفنا ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب. فإذا قال قائل لغيره بعتك سيارتي لا يقال له صدقت أو كذبت، وإنما يقول قبلت البيع أو رددته. وإذا قال العاقد الولي للرجل زوجتك ابنتي فلا يقول الزوج كذبت ولا يقول صدقت، وإنما يقول قبلت أو لم أقبل. فالإنشاءات لا تقابل بالصدق والكذب. نعم، الإنشاءات لا تقابل بالصدق والكذب. وإذا قال ليت لي من المال كذا وكذا فأتصدق به في مرضاة الله عز وجل، يصح أن يقال له صدقت، يصح أن يقال له كذبت. باعتبار التمني لا يصح، لكن باعتبار الخبر يصح. لأن الذي يقول ليت لي مال فعل كذا وكذا، ظاهر هذا أنه يخبر بأن الله عز وجل لو أعطاه مالا لتصدق به، فباعتبار الخبر يصح أن يقال له صدقت أو كذبت. لكن باعتبار التمني هو أظهر التمني بلفظه، أظهر التمني بلفظه وأنشأ التمني بلفظه، فهذا إنشاء. لكن بعد ذلك هذا التمني يفهم منه الخبر، وأنه يقول لو أعطاني الله عز وجل مالا لفعلت كذا وكذا، فيصح أن يكذب أو يصدق باعتبار الخبر لا باعتبار إنشاء التمني. فهو أنشأ التمني بلفظه، إن شاء هذا موجود، كالذي ينشئ الطلاق أو ينشئ النكاح، هو أنشأ التمني. لكن هذا التمني يفهم منه الخبر ويتضمن معنى الخبر، فيكون الصدق والكذب باعتبار الخبر. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. معنى الله عز وجل ذكر عنهم التمني يا ليتنا، وهذا تمني، وقال لكاذبون. هل المقصود بذلك أنهم كذبوا في التمني أو كذبوا في الوعد؟ كذبوا في الوعد، لأنهم فكأنهم يقولون يا ربنا إن أرجعتنا إلى الدنيا فلنا وعد وعهد فيما بيننا وبينك أن نؤمن بآياتك ونكون من المؤمنين. فهذا التمني يفهم منه معنى الوعد ويتضمن معنى الوعد، فكان التكذيب باعتبار الوعد لا باعتبار التمني. هم يتمنون حقيقة ما كذبوا في هذه الأمنية، لكن الكذب سوف يحصل من مما يتضمن هذه الأمنية وهو الوعد. فالكذب حصل لهم في الحقيقة في الوعد المفهوم من هذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل عنه. إذن التمني والعرض والقسم وهكذا الأمر والنهي والاستخبار، كل هذه إنشاءات لا يقال فيها صدقت أو كذبت، لكن قد يدخل الصدق والكذب بمفهوم ذلك، مفهوم هذه الألفاظ ولوازم هذه الألفاظ ومقصود المتكلم بهذه الألفاظ، فقد يكون مقصوده شيء من الخبر أو يتضمن شيئا من الخبر، فيقع التصديق والتكذيب باعتبار ذلك المفهوم وذلك اللازم. إلى هنا والحمد لله.